نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر عاموس من إعداد الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث والعدد 13، حيث سيشرح لنا الراعي تشاك سميث كيف أن قداسة الله تقتضي معاقبة الخطية وما يعنيه هذا الأمر بالنسبة لنا اليوم. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ دراستنا مستمعي الكرام في سفر عاموس الأصحاح الثالث والأعداد من 13 إلى 15. اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب، يقول السيد الرب إله الجنود: إن يوم معاقبة إسرائيل على ذنوبه أعاقب مذابح بيت إيل، فتقطع قرون المذبح وتسقط إلى الأرض، وأضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف، فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة، يقول الرب. نرى هنا مستمعي الكرام أن الأمم الوثنية تدعى مرة أخرى كما يقول في العدد 9 ليروا ويشهدوا، فبيت إيل هو المكان الرئيسي للعبادة الوثنية في إسرائيل. اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب وسط كل نسل إسرائيل، لأنه هكذا يقول السيد الرب إله الجنود الذي له السلطان أن يصدر هذا الحكم وله القدرة على تنفيذه. فليعرف منه أن اليوم قريب، يوم معاقبته إسرائيل على ذنوبه، عندما يفحصهم ويحاسبهم. سوف يأتي يوم معاقبة يا أصدقائي، وفي ذلك اليوم تخونهم تلك الأشياء التي كانوا يفتخرون بها ويعتمدوا عليها ويثقون فيها، وهكذا يعاقبون من أجل الخطايا التي ارتكبوها. سوف يفحص الله الخطايا التي ارتكبوها على مذابحهم، ويحاسبهم على كل عباداتهم الوثنية وكل ما أنفقوه على عباداتهم الوثنية وكل ما أنفقوه على آلهتهم الكاذبة وكل ما توقعوه منها. وويل لبيوتهم، لأن الله يا أعزائي سوف يعاقب هذه أيضا. سوف يفحص الخطايا التي ارتكبوها في بيوتهم والاغتصاب الذي خزنوه في بيوتهم والترف الذي عاشوا فيه. وأضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف. كانت للأشراف والنبلاء والتجار الأغنياء بيوت للشتاء في المدينة وبيوت للصيف في القرى، لكن الله سوف يضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف، إما عن طريق الحرب أو الزلازل. وهكذا لا يخبئهم هذا ولا ذاك من قصاصات الله. فتبيد بيوت العاج، وسميت هكذا لأن سقوفها أو بعضا منها كانت مطعمة بالعاج. هذه البيوت تحرق أو تهدم. هنا نلاحظ أن عظمة بيوت الناس لا يمكن أن تحميها من قصاصات الله، لكن بالعكس تجعل هذه القصاصات أشد هولا، كما أن إسرافهم فيها سوف يزيد خطاياهم وحماقتهم شناعة. في الواقع مستمعية، كان الملك أخآب قد بنى قصرا فخما في السامرة وجهزه بأثاث من العاج، لكننا نرى هنا النبي عاموس يتكلم ضد بيت العاج هذا جهارا ومن غير تردد أو خوف. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح الرابع من سفر عاموس، ونبدأ بالعدد الأول. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السامرة، الظالمة المساكين، الصاحقة البائسين، القائلة لسادتها: هاتي لنشرب. بقرات باشان، مستمعي الكرام، هذا وصف لنساء السامرة اللواتي عشن حياة الترف. كانوا يعبدون العجل، وهكذا دعاهم بقرات باشان. إنه يتكلم عنهم بازدراء: كان عموس راعيا، وقد تكلم بلغة الرعاة. ومن هذه الناحية لقد شبه الأغنياء والذين عاشوا في الترف والخلاعة ببقرات باشان التي كانت متمردة لا تلتزم حدود مراعيها. إن الذين كانت لهم بيوت الصيف في جبل السامرة كانوا يؤذون الذين حولهم، وكانوا هم أنفسهم يظلمون المساكين البائسين. كانوا يسحقونهم لعلهم يأخذون منهم شيئا لأنفسهم. كانوا يستغلون فقرهم وبؤسهم وعجزهم عن مساعدة أنفسهم لكي يجعلوهم أشد فقرا وعوزا. في العددين الثاني والثالث من الأصحاح الرابع نرى وصفا لقصاصهم: قد أقسم السيد الرب بقدسه، هو ذا أيام تأتي عليكن يأخذونكن بخزائم وذريتكن بشصوص السمك، ومن الشقوق تخرجنا كل واحدة على وجهها وتندفعنا إلى الحصن، يقول الرب. سوف يأتي جيش أشور عليهم ويفترسهم، سوف يسحبونهم من أرضهم وذريتهم كما يسحب السمك من المياه. سوف يصطادهم العدو بسهولة كما يصطاد الصياد السمك الصغيرة. إن الذين أعطاهم الله مرعا طيبا سوف يطردون منه بعدل إذ عبثوا به، كما أن ما يحصل عليه المرء ظلما لا يمكن أن يتمتع به طويلا في راحة وهناء. ثم نقرأ العددين الرابع والخامس: هلما إلى بيت إيل وأذنبوا إلى الجلجال وأكثروا الذنوب وأحضروا كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثة أيام عشوركم، وأوقدوا من الخمير تقديمة شكر ونادوا بنوافل وسمعوا، لأنكم هكذا أحببتم يا بني إسرائيل، يقول السيد الرب. يبين عاموس هنا لإسرائيل بسخرية لاذعة ذبائحها الوثنية وديانتها الشعائرية. بيت إيل، مستمعي الكرام، هو المكان الذي حلم فيه يعقوب حلمه الشهير، القصة الواردة في سفر التكوين والأصحاح 28. والجلجال هو المكان الذي اختتن فيه بنو إسرائيل قبل محاصرتهم أريحة، وهي الحادثة التي نقرأ عنها في سفر يشوع الأصحاح 5 والأعداد من 1-9. وهذان المكانان كانا مقدسين بالنسبة إلى إسرائيل، فهو المكان الذي أظهر الله نفسه ليعقوب أول مرة فيما كان في طريقه مغادرا أرض كنعان ليؤكد له ميثاق إبراهيم. نقرأ في تكوين الأصحاح 28 والعددين 16-17: فاستيقظ يعقوب من نومه وقال: حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. وخاف وقال: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. لقد جعلوا هذا المكان مكان عبادة وثنية، وعبدة الأوثان العنيدون سوف يتقصون في عبادتهم الوثنية. نرى هنا أنهم كانوا مصممين على عبادة أصنامهم، وإن كانوا يرتضون أن يقدموا في سبيلها كل تضحية، فقد قدموا ذبائحهم وعشورهم ونوافلهم ظنين بهذا أن يكونوا مقبولين لدى الله، لكن هذه كلها كانت مكرهة له. لقد سروا جدا بهذه العبادة. أعزائي المستمعين، إن الله في الأيام السالفة عندما أرسل ضرباته على مصر حمى بني إسرائيل منها، أما الآن فقد حدث تغيير كبير، حيث اضطر الرب، إنجاز التعبير، أن يضرب الشعب بخمس كوارث متتالية نقرأ عنها في الأعداد من 6-11: وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم، وعوز الخبز في جميع أماكنكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. وأنا أيضا منعت عنكم المطر إذ بقي 3 أشهر للحصاد، وأمطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لم أمطر. أمطر على ضيعة واحدة، والضيعة التي لم يمطر عليها جفت، فجالت مدينتان أو 3 إلى مدينة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. ضربتكم باللفح واليرقان، كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. أرسلت بينكم وباء على طريقة مصر، قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم، وأصعدت نتن محلكم حتى إلى أنوفكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. قلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمورة، فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. نرى هنا مستمعي الكرام الضربات التي حلت على الشعب: المجاعة في العدد 6، وامتناع المطر في العدد 7، والجدب في العدد 8، والأوبئة والآفات في العددين 9 و10، والزلزلة في العدد 11. وكان يقصد بذلك التكلم إلى ضمير الأمة العاصية، لكن كانت النتيجة في كل الأحوال: فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. إن الرب يستخدم أحيانا وسائط مؤلمة لكي نتوب، لأنه يحبنا ولا يريدنا أن نهلك. فإذا لم نستفد من معاملات الله، فعاجلا أو آجلا سنتقابل مع الله نفسه. وإذا لم نتقابل معه الآن في نعمته الغنية بالإتيان إليه بقلب تائب، فلا بد للخاطئ غير التائب أن يلاقي الرب بالدينونة. يقول العدد 6 من الأصحاح 12 من الرسالة إلى العبرانيين: إن الذي يحبه الرب يؤدبه. ونكمل قراءتنا في العددين 12 و13 من الأصحاح 4 من سفر عاموس: لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل، فمن أجل أني أصنع بك هذا فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل، فإنه هو ذا الذي صنع الجبال وخلق الريح وأخبر الإنسان ما هو فكره، الذي يجعل الفجر ظلاما ويمشي على مشارف الأرض، يهوى إله الجنود اسمه. إن الله مستمعي يرسل لنا تحذيراته لكي نستعد. لقد أبرز العدد 13 من هذا الأصحاح عظمة الله وقدرته كسبب لوجوب الاستعداد للقائه، لأنه هو هكذا إله كما وصف له. فمن الحماقة أن نخاصمه يا أعزائي، ومن الواجب والمصلحة لنا أن نصطلح معه. من الخير لنا أن يكون لنا صديقا، وإنه لمن الشر أن يكون عدوا لنا. إنه يخبر الإنسان ما هو فكره، ويعلن مشورته لبني البشر عن طريق خدامه، يعلن أفكار عدله على الخطاة غير التائبين، وأفكار الخير الذي يقصده للتائبين. إنه كائن بذاته، وهو مصدر كل الوجود، وكل جنود السماء والأرض تحت أمره. وبهذا نكون قد وصلنا يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح 4 من سفر عاموس، ونأتي الآن إلى الأصحاح 5 والأعداد 3 منه، ونقرأ فيها: اسمعوا هذا القول الذي أنا أنادي به عليكم مرثاة يا بيت إسرائيل. سقطت عذراء إسرائيل، لا تعود تقوم، انطرحت على أرضها، ليس من يقيمها. لأنه هكذا قال السيد الرب: المدينة الخارجة 1000 يبقى لها 100، والخارجة 100 يبقى لها 10 من بيت إسرائيل. الهدف في هذا الأصحاح هو متابعة النصيحة التي أعطيت لإسرائيل في ختام الأصحاح السابق. يبدأ هذا الفصل بمرثاة حزينة. يقول العدد 3: أن الكثيرين سيلاقون حتفهم في الحرب أو سيؤخذون في السبي ولن يرجع منهم سوى حفنة صغيرة. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى السادس: لأنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل: اطلبوا فتحيوا، ولا تطلبوا بيت إيل، وإلى الجلجال لا تذهبوا، وإلى بئر سبع لا تعبروا، لأن الجلجال تسبى سبيا، وبيت إيل تصير عدما. اطلبوا الرب فتحيوا، لئلا يقتحم بيت يوسف كنار تحرق، ولا يكون من يطفئها من بيت إيل. في الآية السادسة مستمعي الكرام، يكرر الرب التوسل إليهم بأن يطلبوه لئلا يقتحم بيت يوسف كنار، ولكنهم أعطوا الرب أذنا صماء. وتفرق بيت يوسف بعد ذلك بسنوات قليلة ولم يجمع حتى اليوم. وبيت يوسف مستمعي الكرام إشارة إلى المملكة الشمالية، باعتبار أن أفرايم ومنسة كانا اثنين من أكبر أسباطها. نقرأ في الأعداد من السابع إلى العاشر: يا أيها الذين يحولون الحق أفسنتينا ويلقون البر إلى الأرض، الذي صنع الثريا والجبار، ويحول ظل الموت صبحا ويظلم النهار كالليل، الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، يهوى اسمه، الذي يفلح الخارب على القوي فيأتي الخارب على الحصن. إنهم في الباب يبغضون المنذر ويكرهون المتكلم بالصدق. لقد عوج القضاء مستمعي الكرام حتى أصبح أفسنتينا، والأفسنتين نبات معروف بمذاقه الشديد المرارة. إن المقصود من المحاكم أن تكون أماكن تحقيق العدالة، حيث يجد الفقراء والمقهورون راحتهم، لكنها بدلا من ذلك صارت أماكن للظلم والجشع. إن الثريا والجبار هي مجموعة نجوم، وقد ظل الملاحون لآلاف السنين يعتمدون على النجوم. إن ثبات السماوات ونظامها يا أعزائي ينبغي أن يوجه أنظارنا إلى من هو وراءها، أي إلى خالقها. من الآية الثامنة نفهم مستمعي الكرام أننا تحت التزام أن نعترف بعظمة ذاك الذي صنع العالمين والذي يحمل كل الأشياء بكلمة قدرته. فإننا نتأمل في مجموعة نجوم كالثريا أي النجوم السبعة والجبار أي الجوزاء فنتحير، وعبثا نحاول أن نأخذ فكرة عن المسافة الخيالية التي تفصلها عنا. لكن ابن الله عمل عملا أعجب بكثير، فقد كان ظل الموت يتهددنا من حولنا، والرب حوله إلى صبح، وابتلع الموت الذي غلبه بقيامته. ولكن دعنا نعرف أيضا أن من يرفضه ويرفض خلاصه فإن نهاره يظلم كالليل. يدعو النبي عاموس فاعلي الإثم أن يعتبروا ذاك الذي يهدي الأجرام السماوية والذي أبرزها للوجود، الذي يجعل الشمس تشرق بمجدها مبددا الظلمة، والذي تستطيع يده أن تتحكم في تحركات الكواكب حتى يأتي الليل، والذي يمنح الأرض الظامئة مطرا. مع هذا الخالق القادر على كل شيء، أمر الناس رغبوا أم لم يرغبوا، وعيناه تلاحظان طرق شعبه الشريرة، شعبه الذي دعي اسمه عليه. والمطر يسقط كما يحدد هو الذي يدعو مياه البحر، فحرارة الشمس تصعد منها الأبخرة التي تتحول إلى سحب ويصبها على وجه الأرض لترويها وتجعلها مثمرة. إن الله هو الذي صنع هذه الأشياء، يهوى اسمه، الاسم الذي عرف أنه هو إله الطبيعة، إله كل الأرض. ومما يشجع الشعب ليطلب الرب أنهم إن طلبوه وجدوه قادرا. هنا توجه إليهم النصيحة ليكونوا أمناء وعادلين في تصرفاتهم مع الناس. تحمل نبوة عاموس مستمعي الكرام تحذيرا للشعب من الدينونة بسبب مفاسدهم وشرورهم، وبالتالي دعوة الله للتوبة، ويوضح لهم أن مجرد الممارسات الدينية الخارجية لا قيمة لها على الإطلاق، بل المطلوب هو توبة قلبية عن الخطية. لقد تميزت أيام عاموس بصفة عامة بالرخاء واليسر، ويشير عاموس إلى ذلك مرات عديدة في نبوته، ولكن للأسف يا أصدقائي اقترن بهذا الرخاء فساد أدبي نتيجة العبادة الوثنية، والرخاء الذي كانوا فيه جعلهم لا يتوقعون دينونة آتية. لقد شدد عاموس على عظمة الله، وأيضا على عدم تساهله في تعامله بالبر مع الخطاة، وهكذا نجد هنا دعوة وصرخة مدوية للشعب ليطلب الرب ويأتوا إليه تائبين ليجدوا رحمة من الرب.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سبيث بمشيئة الرب دراسته لسفر عاموس، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا لتنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صديقي المستمع، يظهر الرب الصبر ذاته معنا، وإن كان أحيانا يستخدم وسائط متنوعة مؤلمة لكي نتوب، فهل رجعنا إليه؟ إننا إن لم نستفد من معاملات الله فعاجلا أو آجلا سنتقابل مع الله نفسه. إذا لم نتقابل معه الآن في نعمته الغنية، فلا بد للخاطئ غير التائب أن يلاقي الرب في الدينونة. نعم، سيتقابل كل إنسان مع إله كلي القدرة وكلي العلم وكلي التواجد. والنصيحة التي نقدمها لكل إنسان إزاء هذا القول الخطير: استعد للقاء إلهك، أن يعترف بخطاياه ويتوب عنها ويقبل الغفران الذي يهبه الله مجانا في المسيح. وصلاتي إلى الله من أجلك يا صديقي إن كنت ما زلت بعيدا عن الله، أن تأتي إليه الآن تائبا ومؤمنا بعمله على الصليب من أجلك، فتقبل الغفران والحياة الأبدية. له المجد إلى الأبد، آمين.
Thank you.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.